الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 43 من دروس شرح كتاب مختصر الإمام البخاري رحمه الله، مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، في ليلة الاثنين 12 من جمادى الأولى، 5 من جمادى الأولى عام 39 بعد 400 وألف، من فضل مجالس الحديث النبوي. يقول أبو أحمد عبد الله بن بكر بن محمد رحمه الله: أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدنيا والدين بعد كتاب الله تعالى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها من كثرة الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم، وأنها كالرياض والبساتين نجد فيها كل خير وبر وفضل. فالذي يقرأ ويدرس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته. يقول محمد بن أبي حاتم رحمه الله: أملأ البخاري رحمه الله يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملاله، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلنحرص على حضور مجالس الحديث لنتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لازلنا في كتاب الوضوء من هذا الكتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وردت أسئلة في الدرس الماضي نجيب عليها باختصار. يقول السؤال الأول، وكان الكلام في آخر الدرس عن المسح على الخفين، فجاءت بعض الأسئلة تتعلق بالمسح على الخفين. قال: هل يشترط أن يكون الخف صفيقا ويقاوم المشي، يعني غليظا؟ لأن الجوارب العادية اليوم كثير منها لا يقام للمشي عليها وهي خفيفة. كل ما يسمى، الجواب هو كل ما يسمى خف في عرف الناس يشرع المسح عليه، ولو كان خفيفا ولو كان ممزقا، لأن هذا التفصيل لم يأتي عليه دليل. جاءت الأحاديث أنه مسح على خفيه، فيمسح على الخفين ما دام أن يسمى في عرف الناس وفي تقاليدهم يسمى خف، فيشرع المسح عليه سواء كان صفيقا أو شفافا أو خفيفا أو غير ذلك. يقول هذا السؤال أيضا، ما أدري ما هو علاقته بالدرس لكن قد يكون له علاقة: كيف نرد على شبهة من يستدل بجواز دعاء الأموات الصالحين وأنهم أحياء في قبورهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى بعض الأنبياء تحدث مع موسى عليه السلام، وأنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، وأنه رأى مرة موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. لا شك هذه أحاديث صحيحة، وهؤلاء هم أنبياء مثل ما ذكرت، وقد ثبتت الأحاديث في حياتهم ذاك الوقت، وهم ماتوا، هؤلاء الأنبياء كلهم ماتوا ودفنوا في قبورهم، والله عز وجل أحياهم وجاء بهم ليراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. هذه أمور غيبية يجب الإيمان بها، لكن ليس فيها دلالة على أن الناس أحياء في قبورهم أو أن الصالحين أحياء في قبورهم. دلت الأدلة في الكتاب والسنة على أن الناس يموتون، هم لهم حياة برزخية، ليس علاقة بالحياة الدنيا. هناك حياة، هم أحياء عند ربهم يرزقون، الشهداء والأنبياء والصالحون ومن شاء الله عز وجل من عباده، فهي حياة أخرى، هم ليسوا أحياء في هذه الدنيا، هم أموات، وغسلوا وكفنوا وصلي عليهم ودفنوا. فليس فيه دليل هذه الأحاديث التي ذكرت. أولا هؤلاء أنبياء، وثبتت هذه في الأحاديث، يجب الإيمان بها من الأمور الغيبية ومن حياة البرزخ، لكن لا تدل على سماع الأموات، والمسألة فيها خلاف مشهور عند أهل العلم في هذه المسألة. قال: إذا شخص لبس خفا ومسح الخف بعد الحدث، يعني لبس خفا على طهارة وبعد أن أحدث انتقض الوضوء، ثم لبس خفا آخر فوق الخف الأول ثم أحدث، هل يمسح على الخف الأول أو الثاني؟ هو يمسح على الخف الذي لبسه على طهارة. إذا لبس الخف الأول على طهارة يمسح عليه، وإذا لبس الخف الثاني على طهارة، يعني توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه ثم لبس الخف، فهذا الخف الذي يمسح عليه، الذي لبسه على طهارة. شخص لبس خفا ومسح عليها بعد أن أحدث، ثم لبس حذاء، لبس حذاء وأحدث، هل يمسح على الخف أو الحذاء؟ ما أدري، هو لبس الحذاء على الخف، السؤال مش واضح، ليس واضحا. إذا لبس الحذاء على الخف هذا أمر مستغرب، لكن قد يكون الخف خفيف ويتحمل هذا الحذاء. المهم إذا لبس الخفا ومسح عليها، لبس الخف على طهارة ثم انتقض الوضوء ثم أراد أن يتوضأ ومسح على هذا الخف، الآن بعد المسح لبس حذاء، فلبس الحذاء هذا على طهارة لأنه هو طاهر الآن، لأن توضأ ومسح على الخف، الآن لبس الحذاء، قال وأحدث، الآن انتقض الوضوء، هل يمسح على الخف؟ أو كأنه شبيه في السؤال الأول، ونفس الورقة جاء فيها السؤال، قلنا يمسح على الخف الذي لبسه على طهارة، هذا الجواب. هل من شروط المسح على العمامة أن يلبسها وهو على طهارة؟ لا يشترط، هذا الشرط خاص بما يلبس على القدمين فقط، بما يلبس على القدمين من خف أو جورب أو حذاء أو غيرها. أما المسح على العمامة لا يشترط أن تلبس على طهارة، لا يشترط ذلك. الإنسان الآن توضأ ولبس العمامة ثم انتقض وضوءه وأراد أن يمسح على العمامة، يمسح عليها، أو لبس عمامة بعد أن توضأ وجاء وانتقض الوضوء، فالآن أراد أن يتوضأ في وقت الوضوء يمسح على العمامة، لا يشترط لبس العمامة على طهارة، يعني على وضوء. هل يجب مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى؟ هذا قلنا سابقا في الدرس الماضي أن المسح يكون باليد اليمنى، يبل يديه بالماء ويمسح على ظاهر الخف الأيمن في الرجل اليمنى، ثم يمسح على اليسرى باليد واحدة، باليد اليمنى. هل المقصود بالعمامة مثل الذي نلبسها في وقتنا الحالي أم لها شروط خاصة؟ ما دام يسمى في عرف الناس هذه عمامة التي تشد على الرأس، فيجوز المسح عليها عند الوضوء بدلا عن مسح الرأس. ما يسمى في عرف الناس عمامة يجوز المسح عليه، لأن هكذا جاء الحديث، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة في أيامهم. بعض الناس يمسح على الحذاء وهو لابس الجورب شراب الدلاغ يعني، ثم يخلع الحذاء ويستمر في لبس الجورب، فهل إذا أراد أن يمسح على الشراب؟ قلنا إذا لبس الجورب أو الشراب أو الجراب أو الدلاغ هو اسم واحد، إذا لبس هذا على طهارة يشرع المس عليه، يشرع المس عليه إذا أحدث. هذا باختصار إجابة على بقية سؤال واحد. ذكرتم أن الصاع الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم قدره 4 أمداد، والمد قدر ملء الكفين من الماء. هذا قلناه صحيح في الدرس الماضي، قلنا أن الصاع 4 أمداد والمد ملء الكفين من الماء، ملء الكفين من الماء هذا يسمى مد، والصاع 4. يقول الذي أذكرها أن الصاع المذكور قدر ملء الكفين من الشعير، هو يذكر هذا بس ما أعلم ما هو الدليل عليه. طالب العلم لابد أن يتعرف على المكاييل والموازين والمقاييس القديمة التي جاءت في السنة وجاءت في كتب الفقه، حتى يعرف كيف يتعامل مع هذه المكاييل والموازين والمقاييس ويحولها إلى المقادير المعاصرة. هناك بحث للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، بحث قديم ضمن البحوث المقدمة للندوة 9 لقضايا الزكاة المعاصرة. هذا بحث قد تجدونه، أنا صورته في ذاك الوقت من سنوات طويلة. هذا بحث مهم جدا لطالب العلم، يعني يعرف فيها المعيار وزن الكيل، يعرف موازين كثيرة، ذكر 27 من المكاييل التي الناس يزنون فيها، يعني الأردب مثلا، الرطل، الصاع، المد، العرق، الفرق، القدح، القربة، القفيز، القلة، الوسق، الكيلجة، المكوك، المثقال، القنطار، أوقية، النش، المن، القيراط، الحبة وغيرها. هذه الأشياء جاءت في السنة بعضها، وجاءت أيضا في كتب الفقه، فطالب العلم لابد يطلع على معاني هذه ويعرف ما الذي يقاربها، كيف يحول هذه الذي جاءت في كتب الفقه عند أهل العلم على المقاييس أو المقادير المعاصرة. هذا البحث في 40 صفحة يبين لنا ويحول جميع هذه الذي ذكرتها وغيرها على المقاييس أو المقادير المعاصرة. هذه مهمة جدا. شاهد من هذا أن ذكر هنا الصاع حتى نتحاكم إلى هذا البحث. أنا قلت أن الصاع 4 أمداد، هو يقول لا، الصاع قدر ملء الكفين من الشعير. يقول هنا الصاع هو مكيال تكال به الحبوب وغيرها، وقد عرفته الأمم السابقة وارتبط المكيال بالمدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسن نظام المكاييل والموازين اعتبر صاع المدينة المرجع الأساسي الذي تقدر به الواجبات المالية الشرعية من زكاة وغيره. ثم ذكر آثار دلت على هذا الكلام الذي ذكره، ثم قال في النهاية مقدار الصاع النبوي بالمقاييس القديمة، وذكر أقوال المذاهب والأئمة في هذه المسألة وجمهور أهل العلم. خلاصة هذا البحث مقدار الصاع النبوي بالمقاييس الحديثة، فذكر أن مقدار وزن الصاع بالإجرامات، طبعا هو ذكر هنا أن الصاع هو 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، ما ذكر أن الصاع أو المد هو ملء الكفين. لا شك أن المد هو ملء الكفين، لكن الصاع يعتبر 4 أمداد. أنا ما أريد أطيل عليكم، لكن هذا بحث جيد إذا وجده طالب العلم يستفيد منه كثيرا، وبين لنا في هذا البحث مقدار الصاع النبوي حتى تقدر فيه الزكاة، زكاة الزروع، وكذلك أيضا زكاة صدقة الفطر وغيرها من الزكوات. فأثبت هنا وذكر أن في النهاية قرار هيئة كبار العلماء مقدار الصاع أنه 4 أمداد، ومقدار الصاع بالكيلو جرام أيضا 2173 جرام، يعني كيلوين وتقريبا وربع أو أقل من الربع، هذا مقدار الصاع. المهم هذا بحث جيد فيه بيان أن الصاع هو أربعة أمداد والمد هو ملء الكفين. ما أريد طلائكم لكن هذا بحث جيد في 40 صفحة، من لم يجده أراد يصوره نعطيه يصور، هذا البحث مفيد جدا لطالب العلم. طيب نرجع للدرس ونبدأ بالحديث المقرر، الحديث 157.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري عن عمرو بن مرة عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث في كتاب الوضوء ذكره البخاري رحمه الله هنا تحت باب إذا قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، يعني إذا أكل لحم شاة مطبوخ لا يجب عليه الوضوء بعد ذلك، إذا كان على الوضوء يصلي لا ينتقض الوضوء، وكذلك إذا أكل أيضا السويق، والسويق سيأتي بالحديث الذي بعده خليط من القمح والشعير كانوا يأكلونه سابقا، هذا السويق، والحديث الذي بعده يتعلق به. أما حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه يقطع، وجاء عند البخاري يقطع من كتف شاة يأكل منها، يعني يقطع ويأكل من لحم كتف الشاة صلى الله عليه وسلم، فدعي إلى الصلاة. جاء في الرواية دعاه بلال، ناداه بلال الصلاة يا رسول الله، فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. فألقى السكين، جاء في البخاري أيضا فألقاها يعني الكتف والسكين، فصلى ولم يتوضأ، إذن قام يصلي بالناس ولم يتوضأ بعد أكله هذا اللحم من كتف الشاة. وهذه المسألة ذكرت في كتب أهل العلم واختلف فيها هل يجب الوضوء مما مست النار أم لا، والصحيح أنه كان في البداية جاء الأمر، جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء، قال صلى الله عليه وسلم توضوا مما مست النار، توضوا مما مست النار، رواه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم، حديث صحيح، فجاء الأمر به على قول من قال من أهل العلم، المسألة فيها ثلاثة أقوال، لكن الصحيح أن هذا الأمر كان في البداية، ثم قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أنه لا يجب، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وابن خزيمة في صحيحه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث الذي قرأه أخوكم حديث عمرو بن أمية ترك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ، أكل من لحم الشاة مسته النار فأكل منه صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ، فهذا يدل على أن الأمر هناك إما أن يكون للاستحباب كما قال بعض أهل العلم أيضا، وإما أن يكون منسوخا، والنسخ دليله قول جابر رضي الله عنه حديث كان آخر الأمرين، إذا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أمر بالوضوء مما مست النار ثم بعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار كما يدل عليه هذا الحديث، حديث عمرو بن أمية حديث الدرس. فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، والصحيح أنه يستحب الوضوء لا يجب، يستحب الوضوء لأمره صلى الله عليه وسلم، فهو أمر، فالأمر الأصل فيه أنه واجب إلا إذا جاء دليل أو قرينة دلت على أن هذا الأمر ليس للوجوب، وجاء الدليل في هذا الحديث حديث عمرو بن أمية لم يتوضأ، فإما أن يقال أن الأمر للاستحباب، كل من أكل مما طبخ على النار يستحب له الوضوء إذا كان على وضوء وأكل وحان وقت الصلاة، يستحب لها أن يتوضأ، لا يجب عليه. فلو صلى وهو على وضوئه ثم أكل مما مست النار ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. هذا الحديث يدل عليه. حديث اللي بعد.
عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ
ولم يتوضأ. سويد بن النعمان الأوسي المدني رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حجر أنه لم يروي إلا حديثا واحد سويد بن النعمان في صحيح البخاري، حديث واحد فقط، هذا هو حديث واحد لهذا الصحابي رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر في غزوة خيبر، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بالصهباء منطقة في الطريق وهي أدنى خيبر قريبة من خيبر، قريبة من خيبر، خيبر معروفة إلى اليوم اسمها خيبر، وهي أدنى خيبر هذه الصهباء، نزل هناك صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، الأزواد جمع الزات وهو الطعام الذي يتخذ للسفر، الطعام الذي يتخذ للسفر يسمى زات، فدعا بالأزواد اللي عنده زات يأتي به، هكذا دعاهم، فجمع الأزواد في مكان واحد فلم يؤت إلا بالسويق، ما كان عندهم إلا السويق، السويق هو القمح والشعير، قمح وشعير مخلوط أما يخلط بالزيت أو يخلط بالماء، فأمر به فثري، أمر بالسويق وكان يابس فثري، فثري يعني بل بالماء وضع فيه ماء لأن كان يابس هذا السويق القمح والشعير، فثري يعني بل بالماء، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، يقول سويد، ثم قام إلى المغرب إلى صلاة المغرب فمضمض يعني قبل الصلاة، فمضمض يعني قبل الصلاة ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، هو مضمض وهم مضمض اتباعا له صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل على استحباب المضمضة بعد الطعام لمن أراد أن يصلي، هذا الدليل واضح، كنا نبحث عن هذا الدليل فترة طويلة، وجد هذا الدليل هنا، لأن من الناس من يتعشى مثلا وينتهي من العشاء ثم تقام الصلاة صلاة العشاء فيستحب أن يتمضمض بعد الطعام، دليل هذا الحديث، ثم قام إلى المغرب فمضمض قبل الصلاة، تمضمض ثم أقيمت صلاة المغرب فصلى بهم، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هم فعلوا ومضمضنا أيضا هم تمضمضوا رضي الله عنهم، فهذا دليل على استحباب المضمضة بعد الطعام وقبل الصلاة لمن أراد أن يصلي بعد الأكل يسن له أن يتمضمض، هذا الدليل عليه. وهذا الحديث أيضا يدل على أيضا جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء السابق من صلاة العصر صلى به صلاة المغرب أيضا ثم صلى ولم يتوضأ، اكتفى بالوضوء لصلاة العصر، وهذا دليل على جواز صلاتين أو أكثر بوضوء واحد، إذا الإنسان استطاع أن يمسك هذا الوضوء يصلي به صلاة العصر والمغرب والعشاء لم يحدث لم ينتقض هذا الوضوء، هذا الحديث دليل يجوز هذا الفعل، ولو أن الأفضل أن يجدد كما سيأتي بعد ذلك الحديث، الأفضل أن يتوضأ كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يصلي صلاتين أو ثلاث بوضوء واحد، لكن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أن كان يتوضأ لكل صلاة، سيأتي الحديث بعد قليل. أيضا هذا الحديث دليل على مشروعية حمل الأزواد في الأسفار، حمل الزاد زاد السفر، وأن ذلك لا يخدع في التوكل، لا يخدع في التوكل على الله، لأن من الناس يقول لك توكل على الله ما يحتاج تشيل طعام ولا تشيل شيء ولا شراب ولا ماء، سافر توكل على الله، الله بيرزقك في السفر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حمل الزاد، حمل الزاد معه وحمل الماء معه في السفر، هذا لا ينافي ولا يخدح في التوكل على الله عز وجل، لا يخدح في التوكل. فحمل الأزواد في الأسفار من الأسباب، من المشروع، من السنة، ولا يخدح في التوكل. هذا ما في هذا الحديث باختصار.
عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
أيضا هذا حديث ثالث، حديث ميمونة رضي الله عنها أكل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين زوجته، أكل عندها، تقول أكل عند أن أكل عندها كتفا يعني لحم كتف، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا مثل الحديث الأول الذي قرئ اليوم، أي يعني لم يجعله ناقضا للوضوء، أكل لحم الكتف لم يجعله صلى الله عليه وسلم ناقضا للوضوء، صلى ولم يتوضأ بعد أن أكل لحم الكتف. هذا مثل الحديث الأول الذي قرئ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما،
إن له دسما معروف الدسم، دسومة هذه تكون في اليد أو تكون في الفم، دهن مثلا يظهر ويطعم. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكره البخاري رحمه الله تحت باب هل يمضمض من اللبن، هل يشرع المضمضة من اللبن بعد شرب اللبن، فجاء بالدليل، بوب ثم جاء بالدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، جاء عند مسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال إن له دسما، إن لللبن دسما، يعني الدسم هو ما يظهر على اللبن من الدهن، إذا صبيت اللبن يظهر على السطح، هذا يسمى الدسم، ما يظهر على اللبن من الدهن، على الحليب يظهر عليه هذا الدهن فهذا يسمى دسم. ويقاس على هذا اللبن أيضا استحباب المضمضة من كل ما له دسم، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة هنا، فكل ما يشرب وله أو يظهر عليه على السطح شيء من الدهن يستحب المضمضة قياسا على اللبن، لأن ذكرت العلة، العلة هنا منصوص عليها، فالقياس صحيح واضح وجلي، إن له دسما، لماذا؟ بين لماذا تمضمضت؟ لأن اللبن له دسم، فكل ما له دسم يستحب المضمضة من شربه بعد الشرب. وأيضا يستنبط من هذا الحديث استحباب غسل اليدين للتنظيف، ما دام الإنسان تمضمض غسل فمه من هذا الدسم بالمضمضة، فيستنبط من هذا الفعل استحباب غسل اليدين للتنظيف، غسل اليدين للتنظيف. هذه أمور دقيقة ومهمة، والذي يبحث عن المشروع يبحث عن المستحب تهمه كثيرا، لأن من الناس من يغسل يديه للتنظيف لكن ليس بنية السنة، بنية الاستحباب، فيفوته الأجر. فمن هذا الحديث يستنبط استحباب غسل اليدين للتنظيف، فإذا غسلت يديك لتنظف اليدين وإزالة ما بها من دسومة أو أوساخ، انوي أنك تفعل هذا الفعل المستحب، مستحب مندوب إليه في الشرع، فتثاب على هذا الغسل، على غسل يديك. هذه مسألة مهمة ذكرها شارح هذا الكتاب مختصر البخاري، استحباب غسل اليدين للتنظيف. من هذا الحديث أيضا يستنبط منه، استنبط يعني يستخرج حكم شرعي، ولا يستطيع كل أحد أن يستنبط أو يستخرج الأحكام الشرعية من النصوص، لابد من شروط، لابد من معرفة بأصول الفقه، ومعرفة بلغة العرب وبدلالات اللغة العربية، دلالات ألفاظ اللغة العربية. فلا يستطيع كل واحد يقول هذا الحديث يدل على وجوب أو على الاستحباب أو على التحريم، إلا إذا كان ظاهر الفعل أو اللفظ ظاهر. أما من العلماء من يستنبط يستخرج لك أحكام شرعية أنت لا تتوقعها ولا تتخيلها، لأنه إمام مجتهد عنده المعرفة، عنده الملكة والقدرة بإذن الله عز وجل على استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، يعرف كيف يستخرج هذه الأحكام ويقول يستحب. مثل هنا قال استنباط استحباب غسل اليدين للتنظيف، هذا هو تمضمض صلى الله عليه وسلم، كيف يؤخذ من غسل اليدين للتنظيف؟ لا، هو تمضمض ليغسل فمه من الدسم، وهذا فعل، فيستحب غسل اليدين للتنظيف. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نظف فمه من دسومة اللبن، إذن يستحب أيضا غسل اليدين للتنظيف، لأن العلة مشتركة. هذا أمر مهم لطالب العلم. تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
فيسب نفسه، هذا أمر عظيم، وفي هذا الحديث أيضا فقه عظيم، لأن هذا الحديث عام، حديث عام في كل صلاة. من أهل العلم من حمله على صلاة الليل، قيام الليل، لكن النعاس يأتي حتى في صلاة الظهر وصلاة المغرب، أحيانا الإنسان يغلبه النعاس، هو فتور في الحواس، حواسه الخمس تفتر، فلا يستطيع أن يركز، يفقد التركيز، لذلك يأتي بعد النعاس يأتي النوم، والنوم غياب الحواس، النعاس فتور في الحواس، تفتر حواسه لا يستطيع أن يركز. فإذا نعس أحدكم وهو يصلي، لأن غلبه النعاس، النعاس غلبه وهو يصلي أي صلاة، فليرقد فلينم، جاء الحديث هنا فلينم، وجاء في رواية عند النسائي فلينصرف، ينصرف عن صلاته. ليش؟ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، يدعو على نفسه، وأراد أن يستغفر لكن حواسه فترت وكسلت، ما عنده التركيز، فبدل ما يقول أستغفر الله يدعو على نفسه، لأنه لا يشعر، الحواس فترت وكسلت فما يستطيع. وهذا أمر نبوي وفيه رحمة للناس، إذا كان النوم هو عذر لمن فاتته الصلاة، فات وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنوم عذر، ما لو فات الصلاة عن وقته وأنت نائم ليس عليك شيء. فكذلك هنا النعاس إذا جاء للإنسان النعاس الشديد الذي تفتر فيه حواسه ولا يستطيع التركيز لا يكمل صلاته، لأنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا من رحمة الإسلام، من رحمة الإسلام بالخلق، ومن تيسير أيضا هذا الدين العظيم ورفع الحرج عن الناس. فلا يتشدد الإنسان ويأتي هذا النعاس فتور في حواسه وتركيز صار شبه منعدم ما يستطيع أن يركز، فيسمع هذه النصيحة فليرقد، يذهب يرتاح وينام حتى يذهب عنه النوم، حتى يذهب عنه هذا الفتور وهذا النوم. لأن جاء في حديث آخر قال هنا فليرقد، هذا أمر، وجاء عند النساء فلينصرف، لينصرف يعني يترك صلاته، وأصل الأمر هو للوجوب. فقال كثير من أهل العلم يقطع صلاته ولو كانت صلاة فريضة، ولو كانت صلاة فريضة، هذا الأمر النبوي، لماذا يحمل على صلاة الليل بغير دليل؟ هو حديث عام، ويأتي بعدها الحديث حديث أنس إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم. الصلاة لفظ عام للاستغراقية، هنا الاستغراقية يعني لو وضعت مكانها كل فاستوى المعنى. الصلاة كل صلاة، واضح؟ هذه الاستغراقية، وهذه من ألفاظ العموم عند الأصوليين. فالصحيح هو الأخذ بظاهر الحديث حتى يأتي ما يصرف هذا الظاهر من الأدلة، ولم يأتي. فمن أهل العلم من قال يشمل كل صلاة، يعم كل صلاة، وهذا الذي يوافق ظاهر الحديث، يوافق ظاهر الحديث، ظاهر الحديث. عائشة رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث، إذا نعس أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه يدعو عليها. فجاء البخاري بهذا الحديث تحت باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، هكذا البخاري رحمه الله، لأنه علم بالخلاف في مسألة النوم هل هو ناقض للوضوء، وقد مرت معنا المسألة سابقا وذكرنا لكم أن فيها أكثر من 5 أقوال، ورجحنا هناك بأن النوم مطلقا ينقض الوضوء، أنه مطلقا ينقض الوضوء لحديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، العينان وكاء السهي، السهي يعني الدبر. الإنسان إذا كان صاحي يستطيع أن يمسك الريح أن يخرج منه، لكن إذا نام لا يستطيع، فيخرج الريح منه ينتقض الوضوء. العينان وكاء السهي يعني رباط الدبر، كما جاء الشراح قالوا هكذا. فإذا نامت العينان، نام الإنسان، انطلق الوكاء، ارتخت الأعصاب وخرجت الريح منه. هذا حديث صحيح. ثم أيضا جاء حديث آخر أو 3 أحاديث ذكرناها لكم في المرة الماضية. فالراجح أن النوم مطلقا ينقض، ما دام الإنسان نام يعني فقد حواسه، انتقض الوضوء، سواء كان وهو يمشي وهو قائم وهو جالس وهو ممكن مقعدته أو لا. هذه كلام وجد عند أهل العلم واستدلوا بأدلة أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، لكن ظاهر الأحاديث الذي ذكرت منها حديث علي رضي الله عنه، حتى جاء في الحديث من نام فليتوضأ، حديث آخر من نام فليتوضأ قال صلى الله عليه وسلم، وهكذا دلت الأدلة، والله أعلم. الحديث الذي بعده
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
هذا من مثل الحديث السابق وتحت نفس الباب حديث أنس، هناك حديث عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة
في الصلاة عام مطلق أي صلاة، فلينم حتى يعلم ما يقرأ، حتى يعلم الذي يقرأ، هنا ما بمعنى الذي، حتى يعلم الذي يقرأ، لأن النعاس هو يعني فقدان الحواس أو فتور في الحواس، فلا يستطيع الإنسان أن يركز، كيف يخشع في صلاته، كيف يطمئن، كيف يدعو في صلاته وهو يعني حواسه فاترة. فهذا من هدي الإسلام ومن رفع الحرج عن الناس ومن الرخص، ينام ثم يقوم يصلي بعد ذلك، والنوم عذر.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، قال وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
أيضا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، كان إذا جاءت في الأحاديث هي دليل المداومة، دليل المداومة، إلا إذا جاء دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك أو أدلة تنفي هذا الفعل، فإذا جاءت كان دليل تدل على الاستمرار، يوم تقول كان فلان يأتينا يعني كان مستمر الآن انقطع، فهي كان يتوضأ يعني كان يداوم على ذلك، يواظب صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، انتقض الوضوء أحدث أو لم يحدث فيتوضأ، يجدد الوضوء، يجدد الوضوء. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث السابق أنه لم يتوضأ لصلاة المغرب، حديث الذي قرأ في أول درس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا الحديث الذي قرأ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة يحمل على الغالب، غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ عند كل صلاة، وأحيانا يكتفي بالوضوء للصلاة السابقة كما في حديث الذي مر معنا في أول الدرس، في أول درس دعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، قام إلى المغرب ثم صلى ولم يتوضأ، صلى صلاتين بوضوء واحد. هذا الحديث كان يتوضأ عند كل صلاة، فهكذا نجمع بين الأحاديث، لكن الأصل أن كانت تدل على الاستمرار، على المداومة، فنجمع بين الحديث نقول أنه الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ عند كل صلاة، وأحيانا يكتفي بوضوء الصلاة السابقة فيصلي الصلاة الثانية بنفس الوضوء أحيانا، وهذا يدل على الجواز. هنا كان يتوضأ يدل على الاستحباب، يستحب الإنسان أن يجدد الوضوء، هذا دليل عليه، ولو لم ينتقض الوضوء توضأ مثلا لصلاة المغرب وبقي على الوضوء وحان وقت صلاة العشاء يستطيع أن يصلي بنفس الوضوء، لكن الأفضل أن يتوضأ إذا أراد ليحصل على يعني فضل الوضوء، فضل الوضوء فضله عظيم، يكفر به الذنوب والخطايا وهكذا. وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، يكفي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، يعني أيضا كنا نكتفي أيضا بوضوء الصلاة السابقة. هذا الحديث فيه دليل على استحباب الوضوء عند كل صلاة، ولا يجب الوضوء إلا من حدث، إذا انتقض الوضوء لا صار فرض الوضوء، لكن ما دام الوضوء باقيا يجب أن تصلي صلاتين ثلاث إذا استطعت أو أكثر، لكن الأفضل الوضوء عند كل صلاة. دليل هذا الحديث، دليل هذا الحديث كان يتوضأ عند كل صلاة، عند كل صلاة فريضة، عند كل صلاة فريضة، عند كل وقت كل صلاة فريضة، هكذا نحمل هذا الحديث والله أعلم. طيب نقرأ آخر حديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
أن يخفف عنهما، أحسنت. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء هنا، وجاء به روايات أخرى أيضا عند مسلم وعند غيرهما، فيه زيادات، لكن نكتفي بما هذه الرواية، رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نفس الحديث جاء عند البخاري: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. هنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة. حائط يعني البستان، بستان الحديقة اللي فيها الأشجار المثمرة، بستان من حيطان المدينة، من بساتين المدينة أو مكة. هنا الشك ليس من ابن عباس، الشك من أحد رواة الحديث في السنة، من جرير رحمه الله أحد رواة الحديث، هو شك البستان هذا في المدينة أو في مكة. لكن الحديث أيضا رواه البخاري في الأدب المفرد من حيطان المدينة بدون شك، فهذا الذي يترجح أن هذا البستان من بساتين المدينة. وأيضا الذي يرجح أيضا جاء في نفس الحديث في ألفاظه أن هذا الحائط كان لامرأة من الأنصار، ذكر اسمها، أن هذا الحائط هذا البستان لامرأة من الأنصار، والأنصار في المدينة ليسوا في مكة. فهذا الحديث يدلان أو يزيلان الشك الذي جاء من الراوي، فالبستان في المدينة كان. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، يقال بقبرين، فسمع صوت إنسانين يعذبان. سمع، أسمعه الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، أسمعه ما في البرزخ من تعذيب هذين في قبريهما. فيجب الإيمان ما دام أنه سمع، قال صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوتين لإنسانين يعذبان، إذن يجب علينا التصديق، وهذه من الأمور الغيبية، والمؤمن يصدق بالأمور الغيبية التي جاءت في الكتاب وفي السنة ثابتة، عليه أن يؤمن ويسلم أمره لله عز وجل. فالله عز وجل أسمع نبيه صلى الله عليه وسلم عذاب هذين الإنسانين، سمع صوت إنسانين، وهذان هما مسلمان، مسلمان. لماذا؟ لأن في آخر الحديث دعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، والدعاء لا يكون إلا للمؤمنين، للمسلمين الأموات، لا يكون لغيرهم، نهينا عن الدعاء بالخير لغيرهم، نهينا عن الاستغفار للمشركين، جاء النهي في الشرع. فهذا يدل على أن هذين من المسلمين يعذبان في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان. وهذا دليل على إثبات عذاب القبر، أهل السنة والجماعة يثبتون عذاب القبر، ليسوا كغيرهم من المعتزلة والذين ينفون هذه الأمور ولو جاءت في الأحاديث المتواترة. هذا دليل على إثبات عذاب القبر، وأن القبر فيه عذاب وفيه نعيم أيضا، نعيم القبر وعذاب القبر، فهذان يعذبان. قال صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني من الناس من لا يرى أن هذا الأمر من الكبائر، أمر هين بسيط. لكن قال صلى الله عليه وسلم ثم قال بلى، بلى هي معصية كبيرة، لكن بعض الناس يستهينون بها، يرون أنها سهلة ليست كبيرة صغيرة. قال بلى يعني هي معصية كبيرة، سبب عذاب هذين المسلمين ارتكابهما، ارتكابهما معصية كبيرة. بلى، بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله، وفي رواية قال بلى وإنه لكبير، وأنه لكبير يعني ليس بكبير مشقة في الاحتراز منهما، ممكن الإنسان يتجنب هذين السببين من أسباب عذاب القبر. هذا معنى ثم قال بلى، بلى يعني هي كبيرة من الكبائر وسهلة على الإنسان أن يتجنب ويبتعد عن أسباب عذاب القبر، سهل. كان أحدهما لا يستتر من بوله، لا يتحفظ من البول، لا يبتعد عن البول، إذا أراد أن يبول يبول وهكذا، فيرش على ثيابه وينجس بدنه، متهاون في هذا الأمر. ممكن الإنسان يتحفظ من رشاش البول، يبتعد عن رشاش البول، أمر هين، لكن إذا تهاون واستمر وداوم على هذا الفعل يكون سبب لعذابه في القبر إذا مات ولم يتب إلى الله. جاء في رواية هنا لا يستتر، وجاء في رواية لا يستبرئ أيضا في البخاري، وعند مسلم لا يستنزه، وكلها معناها واحد، لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يستتر، المعنى واحد، يعني لا يتوقع من بوله عند قضاء حاجته، لا يتحرز من رشاش البول، يتهاون، ممكن يرش على بدنه، ممكن يرتد البول على ثيابه وعلى بدنه ويستهين بهذا الأمر وخلاص تكون عادته، يكون هذه معصية من كبائر الذنوب تكون سبب لعذابه في القبر، الأمر ليس بالهين. وكان الآخر يمشي بالنميمة، هو عنده عادة أو طبع يمشي ينقل، فلان قال عنك كذا، فلان. النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، نقل الكلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، هذه هي النميمة، وهي من كبائر الذنوب، يمشي بالنميمة الآخر. إذن هذا سبب من أسباب عذاب القبر، النميمة، نقل الكلام من فلان لفلان للإفساد بينهم حتى تفسد بينهم، فهذا سببا من أسباب عذاب القبر. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة، قال ائتوني بجريدة، الجريدة التي ليس عليها خوص، ليس عليها ورق، فإذا وجد الورق أو الخوص تسمى سعفة لا تسمى جريدة، فالجريدة من النخلة هي التي ليس عليها خوص، أما إذا وجد الخوص فتسمى زعفة، سعفة عند العرب. ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين ووضع على كل قبر منهما كسرة، غرز صلى الله عليه وسلم على كل قبر منهما كسرة. فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ صحابة يريدون أن يعرفون. فقال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله أن يخفف عنهما العذاب، عذاب القبر. جاء في رواية أيضا عند البخاري إلى أن ييبسا، إلى أن ييبس هذان أو هاتان الكسرتان من الجريد، إلى أن ييبسا. فالرطبة تأخذ وقت، 3 أيام 4 أيام أسبوع، فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذين، من شفاعته لهذين في الدنيا صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهما، وهذه من البراهين والآيات على صدقه صلى الله عليه وسلم ورسالته أنه يشفع لهذين يخفف عنهما العذاب، لا يوقف العذاب ولكن يخفف. فهذا الحديث دليل واضح على أن هذين الفعلين أو هاتين المعصيتين من أسباب عذاب القبر، وأنهما من كبائر الذنوب، أنهما من كبائر الذنوب، لأن أي معصية جاء الوعيد فيها بعذاب أو لعن أو نار أو عدم دخول الجنة فهي كبيرة من الكبائر، فهذه ورد فيها العذاب، يعذبان في القبر. فهذا دليل على أن عدم الاستتار من البول، عدم الاستنزاه من البول وتحرز والتحفظ من رشاش البول النجس يكون سبب لعذاب القبر. كذلك المشي بالنميمة أيضا من أسباب عذاب القبر. وفعله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل لأنه علم أن هذين يعذبان، أعلمه الله عز وجل بأن هذين يعذبان. أما من الناس الآن من يستدل بهذا الحديث ويقول ويزرع الأشجار والرياحين على قبور الناس الأموات قال حتى يخفف عنه، وأنت ما أدراك أنه يعذب؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل أنه يعذب، أنت ما أدراك أنه يعذب. ثانيا هذا الفعل هو خاص به صلى الله عليه وسلم، هذه قضية فعل مخصوص لهذين الشخصين فقط لا عموم لها، هي قضية فعل مخصوص لا عموم لها، قضية شخصية الله عز وجل أراد من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكرم هذين بتخفيف العذاب عنهما فقط مؤقت إلى أن ييبس هذا الجريد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شارح هذا الكتاب صاحب عون الباري بأدلة صحيح البخاري شارح يقول هذه قضية شخصية فعل مخصوص لا عموم فيها، فلا يقاس عليها وضع الرياحين والأفانين، الأفانين يعني الأغصان، قال لا يقاس عليها وضع الرياحين والأفانين على القبور كما يصنعه أهل البدع في هذا الزمان، في زمن الشارح قبل 200 سنة شارح هذا الكتاب مختصر صحيح البخاري صاحب عون الباري يقول هذا الكلام لا يقاس عليه، هذا فعل. ثانيا أن السلف الصالح لم يفعلوا هذا الفعل، هل فعل ذلك أبو بكر لأحد أقاربه أو عمر أو عثمان أو علي أو المسعود؟ لم يفعل، ولم يتابعون لم يفعلوا، ولا أمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري لم يفعلوا هذا الفعل. ليش؟ لأنهم فهموا من هذا الحديث أن هذا فعل مخصوص لا يعمم. قصة حصلت والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بعذاب هذين في قبريهما فخفف عنهما بأمر ربه عز وجل صلى الله عليه وسلم، خفف اتخذ هذا السبب للتخفيف عنهما. لكن لم يفعله السلف، لا يجوز وضع الرياحين والأشجار على القبور كما يقول المصنف والشارع كما يصنع أهل البدع في هذا الزمان، ليس عليه دليل لا يستدل به. نكتفي بهذا الحديث، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، ووفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم الختام، ويعيذنا وإياكم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.